كقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي
لعلكم تذكرون.
ما شاء الله، لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب التوحيد. ولا يخفى على مسلم أن التوحيد هو أساس الإسلام، وهو قوام الدين، وعلم التوحيد أو علم العقيدة هو أشرف العلوم، لأنه العلم الذي يبين حق الله جل وعلا على عباده، فهو أشرف العلوم وأعلاها قدرا، وكذلك أعظمها خطرا. وحاجة العباد إلى معرفة العقيدة الصحيحة هي فوق كل حاجة، والضرورة إلى معرفة هذا العلم العظيم فوق كل ضرورة. فلا حياة للقلوب، ولا طمأنينة، ولا نعيم، ولا انشراح للصدر، ولا تيسير للأمور، ولا تفريج للهموم، إلا بأن يعرف العبد ربه وخالقه ورازقه وفاطره بأسمائه وصفاته وأفعاله. وبين أيدينا كتاب عظيم في بابه، في باب العقائد، وهو كتاب التوحيد للإمام المجدد، مجدد عصره وعلامة زمانه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فهو كتاب فريد في بابه، لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده ودقة مسائله وحسن تبويبه وترتيبه وسياقة النصوص من الكتاب والسنة على هذه الأبواب التي صنفها المؤلف رحمه الله تعالى. وينبغي لطالب العلم وخاصة الدعاة والعلماء والخطباء أن يبينوا للناس هذا العلم العظيم، أن يبينوا لهم التوحيد بأنواعه الثلاثة والأدلة الواردة من الكتاب والسنة على فضل التوحيد وأهمية تعلمه ومعرفته وما يضاده من الشرك بأنواعه والأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ كتابه بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الله أنه جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، وهي عبادته وحده دون سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الله لخلقه هو عبادته وحده دون سواه، لأن العبادة حق محض لله جل وعلا، لا يشاركه فيها أحد من الخلق كائنا من كان، لا نبي ولا ملك ولا عبد صالح ولا غير ذلك، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا الحمار اسمه عفير كما جاء في بعض الروايات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله على عباده أن يعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل آية في كتاب الله يعبدون، أي يوحد الله جل وعلا. فعبادة الله وتوحيده وإفراد العبادة له، هذه هي حقوق الله جل وعلا، لا يحق لأحد أن يشاركه فيها. ومن شارك الله جل وعلا في هذا الحق فهو محارب لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله الدالة على وجوب توحيد الله وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى. بل إن أول أمر في كتاب الله كان الأمر بالتوحيد. أول أمر في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله هو النهي عن الشرك، وهذا بلا شك يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر بعبادته ونهى عن الشرك به سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون الله، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والتوحيد في اللغة معناه الإفراد، معناه الإفراد، وهو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. أما معنى التوحيد في الاصطلاح أو في الشرع فهو تفرد الله جل وعلا بالربوبية والإلهية أو الألوهية أو العبادة، وكمال الأسماء والصفات. والتوحيد على ثلاثة أقسام، ومن العلماء من قسمه إلى قسمين، لكن أكثر أهل العلم ذكروا في كتب التوحيد والعقائد أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، والإقرار الجازم بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، فتوحيد الربوبية لم ينكره أحد من الخلق إلا بعض الشذاذ كالملاحدة والشيوعيين والبوذية، وكذلك أنكره فرعون تكبرا وعنادا، فقال: أنا ربكم الأعلى. أما باقي الخلق فلم ينكروا أن الله جل وعلا هو الرب، حتى إبليس أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الأمر، ألا له الملك والأمر. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب. القسم الثاني من أنواع التوحيد توحيد الإلهية أو الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال العباد، سواء كانت هذه الأفعال أو هذه الأعمال ظاهرة أو باطنة. وهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الإلهية هو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وشرعت لأجله الشرائع وخلقت لأجله السماوات والأرض والجنة والنار ووضعت الموازين وغير ذلك. وهذا يدل على فضل توحيد الإلهية. والله سبحانه وتعالى يقول في أول سورة في كتابه، سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فجميع الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى ربهم تدخل في هذا القسم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بأفعال عباده. ومن هذه الأعمال الصلاة والحج والزكاة والصوم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطيب الكلام، بر الوالدين، صلة الأرحام، الخوف، الخشية، الإنابة، التضرع، التوكل على الله، وغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه وأمام وما أموت عليه، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الخطاب من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من أقسام التوحيد: توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإفراد الله جل وعلا بها من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله جل وعلا عن نفسه أن يكون له مثيل أو شبيه، وأثبت له الأسماء الحسنى فقال: وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبته الله جل وعلا في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فأسماء الله وصفاته توقيفية، لا يجوز لأحد أن يذكر اسما لله أو صفة لله ليست في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس مثلا يقولون: يا حنان، يا منان. الحنان ليس من أسماء الله، لأنه لم يرد ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا الفرد، الصمد، يقولون: يا واحد، يا أحد، يا فرد، يا صمد. الفرد ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يثبت في كتابه ولم يثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أننا لا نذكر شيئا من أسماء الله ولا من صفاته سبحانه وتعالى إلا بدليل، إما من الكتاب أو من السنة. وأسماء الله جل وعلا كثيرة، ليست محصورة في 99 اسما كما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بل هي أكثر من ذلك، منها ما نعلمه ومنها ما لم نعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: ما استأثرت به في علم الغيب عندك، أي من الأسماء الحسنى. ولذلك أسماء الله كثيرة، ونتعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء. وينبغي للمسلم إذا أراد أن يدعو أن يختار من الأسماء والصفات ما يناسب دعاءه حتى يكون أقرب للإجابة. فإذا أراد أن يقول: اللهم اغفر لي، يقول: يا غفور اغفر لي، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والله جل وعلا يقول: هل تعلم له سميا؟ فالأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، لا يجوز لأحد أن يذكر اسما أو صفة لله سبحانه وتعالى من غير دليل من الكتاب أو من السنة. فقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون الله سبحانه وتعالى ويفردون العبادة له جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق، يعني لا يريد الله جل وعلا أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم. وما أريد أن يطعمون، يعني لا يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا هو الرزاق، يعني كثير الرزق لخلقه، ذو القوة المتين. ذو القوة يعني صاحب القوة سبحانه وتعالى، المتين الشديد، شديد القوة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أنه خلق الخلق لعبادته، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله غيره. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد شأنه عظيم والشرك خطره جسيم، ولذلك على الإنسان أن يحذر من الوقوع في شيء من أفعال الشرك، وأن يسعى جاهدا لتحقيق التوحيد. ولذلك بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا بلا شك يدل على فضل التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لهذه الحكمة العظيمة، وهي توحيد الله وعبادة الله وإفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك لا يكفي أن تعبد الله، لا بد مع عبادة الله أن تكفر بما سواه. ولذلك تجد بعض المنتسبين للإسلام يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويفعلون العبادات يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم يقعون في أفعال الشرك والعياذ بالله. إما أنهم يدعون غير الله أو يطوفون بالقبور والأضرحة أو يحلفون بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فبعض الناس يقول والنبي والكعبة وحياة أمك وغير ذلك مما نسمعه من بعض من ينتسبون إلى الإسلام. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يحذر من الوقوع في الشرك الذي يضاد التوحيد ويفسد التوحيد. ولذلك نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كلاما نفيسا عجيبا، يقول رحمه الله تعالى: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. وصدق رحمه الله تعالى، لأن الأعمال الصالحة مهما عظمت ومهما كثرت إذا خلت من التوحيد، من توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وصرف هذه العبادات لله وحده دون سواه، فهي هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأقسام التوحيد التي ذكرناها: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، قد ذكرها الله جل وعلا في آية واحدة في سورة مريم. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا هو توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا هو توحيد الإلهية والعبادة. هل تعلم له سمية، هذا توحيد الأسماء والصفات. فإذا قيل لك: ما دليل هذه الأنواع الثلاثة؟ فقل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر عليه واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية. وكل نوع من أنواع التوحيد له دليله من الكتاب ومن السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية التي ساقها المصنف في أول الكتاب فيها دلالة على أن الله جل وعلا خلق الخلق، خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة والكفر بما سواه، والكفر بما سواه. ولذلك يجب على كل واحد منا أن يحذر من الوقوع في الشرك، وأن يفرد كل الأعمال لله سبحانه وتعالى. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العبودية هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عمل، كل عمل أو كل قول يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، لابد أن يكون مما يحبه الله ويرضاه. الصلاة يحبها الله ويرضاها فهي عبادة، الزكاة عبادة لأن الله جل وعلا يحبها ويرضاها، الكذب ليس عبادة لأن الله جل وعلا لا يرضاه ولا يحبه، الصيام عبادة لأن الله جل وعلا يحبه ويرضاه، وهكذا. فكل عمل أو قول يحبه الله جل وعلا ويرضاه فهو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة، يعني في كل الأمم التي خلقها الله جل وعلا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة رسولا، كل أمة أرسل الله جل وعلا لهم رسولا. لماذا أرسل هذه الرسل أو هؤلاء الرسل؟ لأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يقل الله سبحانه وتعالى أن يعبدوا الله، قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن العبادة بدون الكفر بما سوى الله لا تعد عبادة. لا بد مع توحيد الله وعبادة الله الكفر بما سواه، فلا تدعو مع الله أحدا. كيف تدعو الله وتدعو غيره؟ أنت مشرك. كيف تصلي لله وتسجد أو تركع لغيره؟ أنت مشرك. وهكذا، فلا بد من إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. والرسول كما عرفه أهل العلم هو كل رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أما النبي فهو كل رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه الرسل هم الذين أمرهم الله جل وعلا بتبليغ الشرع لأممهم. ولذلك كل الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا للأمم بعثهم وأرسلهم لدعوة الناس لعبادته سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا نوحا، وهو أول الرسل، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فالله جل وعلا أرسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله جل وعلا لهذه الأمة بعثه للدعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى والكفر بما سواه. ولذلك على المسلم أن يعرف هذه الحقيقة، أن الله جل وعلا خلق الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع لهذه الحكمة العظيمة، وهي عبادة الله جل وعلا والكفر بما سواه. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أرسل في كل طائفة من الناس وكل الأمم رسولا يأمرهم بتوحيد الله وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى والكفر بما سواه. والناس انقسموا في هذا الأمر إلى قسمين، منهم من وفقه الله جل وعلا إلى الخير فاستجاب لدعوة الرسل وامتثلوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه، ومن الناس من حرم من التوفيق فأعرض عن الحق فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولذلك لا بد أن نعرف أن الله جل وعلا لم يرسل الرسل إلا لدعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك عبادة الله لا تصلح ولا تنفع إلا إذا كفر بما سواه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كما عرفه أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى هو كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. والطواغيت كثيرون، لكن رؤوسهم خمسة، وأولهم إبليس، وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله بالتفصيل. لكن تعريف الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، وهو راض بهذه العبادة. أما أن يعبد وهو ليس راض بالعبادة فليس طاغوت، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من دون الله كما عبده النصارى، لكنه غير راضي بهذه العبادة، فهو مقر بأنه عبد لله ورسول لله عليه الصلاة والسلام. فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآية. وقضى يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تصرفوا جميع أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، لا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين هو احترام الوالدين والقيام بشؤونهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبعد وفاتهما يستمر الدعاء لهما وإكرام صديقهما كما جاء في الحديث: إما يبلغن عندك الكبر، يعني إما يبلغن عندك يعني في كنفك ورعايتك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني لا تظهر أمامهما ما يشعر والديك بالضيق والضجر منهما، ولا تنهرهما يعني لا تزجرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع وتذلل لهما رحمة بهما وشفقة عليهما. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمر عباده بأن يفردوه بالعبادة وأن يبروا بوالديهم، فقرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل على فضل بر الوالدين وخطورة عقوقهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة عاق، يعني عاق لوالديه. قال أهل العلم يعني لا يدخل ابتداء، لا بد أن يحاسب ويعذب بذنوبه إذا كان عاقا، كما جاء أيضا في الحديث: لا يدخل الجنة نمام، الذي يمشي بالنميمة، يعني لا يدخل الجنة ابتداء حتى لو كان موحدا لله. وهذا أيضا يدل على خطورة النميمة وخطورة عقوق الوالدين. فيجب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ويجب البر بالوالدين، وهذا يدل على فضل الإحسان إليهما والبر بهما. وبر الوالدين وخاصة الوالدة سبب لإجابة الدعاء، سبب لإجابة الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذهب وابحث عن رجل يقال له أويس القرني، فاطلب منه الدعاء فإنه مستجاب الدعاء لأنه بار بوالدته، أو كما جاء في الحديث. فذهب عمر بن الخطاب وبحث عنه فوجده، فطلب منه أن يدعو له. وهو من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثاني خلفاء الراشدين، ومع ذلك ذهب ليدعو له. لماذا؟ لأنه بار بوالدته، وهذا يدل على فضل بر الوالدين، وهو سبب لإجابة الدعاء، سبب لإجابة الدعاء. بل إنه نقل في الأثر، وأظن أن هذا الأثر ضعيف لكن يستأنس به، يقول أحد السلف: لو نفضت ثوبك وتطاير الغبار على والدك كتبت عند الله عاقا، فكيف بمن يعصي والديه ويسب والديه وغير ذلك من الأفعال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم أن يخلص أعماله لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن يبر بوالديه، وأن يسعى في حوائجهما، وإذا كان ميتين فإنه يدعو لهما ويكثر الدعاء لهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويعتمر عنهما، ويصل من كانوا يصلانه في حياتهما، وهذا كله من البر والإحسان إليهما. ولذلك لا بد للمسلم أن يستمر في بر والديه حتى بعد وفاتهما، كل ذلك من الإحسان إليهما ومن رد الجميل ومن البر بهما. بعض الناس يعتقد أن البر بالوالدين في حياتهما فقط، لا، لا يتوقف البر بالوالدين. ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا في بر والديه والإحسان إليهما بعد وفاتهما هو الدعاء لهما، الدعاء لهما: رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم تجاوز عنهما، اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وغير ذلك من الأدعية التي تنفع الوالد والوالدة بعد وفاتهما. وأيضا الصدقة عنهما، وأفضل الصدقات سقي الماء كما جاء عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة سقي الماء. وأفضل الصدقات ما كانت في رمضان، الصدقة في رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة صدقة رمضان، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: وقوله تعالى، وقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقوله جل وعلا: قل تعالوا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قل يا محمد تعالوا، تعالوا يعني أقبلوا، أقبلوا. أتلوا ما حرم علي، ما حرم ربكم عليكم، يعني أقصص، أخبركم بما حرم الله جل وعلا عليكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما حرم الله جل وعلا على عباده: ألا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله به، الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به. ولذلك يقال: لا ذنب بعد الكفر أو بعد الشرك. ولذلك بدأه الله جل وعلا في هذه الآية: ألا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا، يعني لا تعبدوا مع الله غيره. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في ما يختص به الله سبحانه وتعالى، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، أو عبادة غير الله مع الله. كل هذه من التعاريف التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى للشرك. والشرك خطره جسيم، فالإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يشعر. ولذلك جاء في الدعاء المأثور: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأن اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من الوقوع في الشرك به سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الشرك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من الوقوع في الشرك وأن يصرف العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تقتلوا أولادكم بناتكم وأبنائكم من إملاق بسبب الفقر. إملاق يعني فقر، لا تقتلوهم بسبب الفقر، لأن الله جل وعلا كما رزقكم سيرزقهم، هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فالله جل وعلا هو الذي يرزق عباده. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، نحن نرزقكم وإياهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقكم ويرزق أولادكم، فلا تقتلوهم بسبب الفقر. فكانوا يقتلون أولادهم بسبب الفقر لأنهم لا يستطيعون أن ينفقوا عليهم، فنهاهم الله جل وعلا عن قتلهم بسبب الفقر، لأن الله جل وعلا هو الذي يرزقهم كما رزقكم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش هي المعاصي، لا تقربوها، وهذا نهي من الله جل وعلا بأن يقرب الإنسان الفواحش. فتأمل قول الله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش، لم يقل ولا تقعوا في الفواحش، قال ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تقربوا الوسائل التي قد توقعكم في هذه المعاصي وهذه الفواحش، كما قال جل وعلا أيضا ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا الأسباب والوسائل التي قد توقعكم في الزنا، مثل المكالمة أو المراسلة أو النظرة أو الكلام أو غير ذلك. فحذر الله جل وعلا عباده من أن يقربوا هذه الوسائل التي توقعهم في الفواحش وهي المعاصي ما ظهر منها وما بطن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من الفتن ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا، هذا نهي أيضا بقتل النفس التي حرم الله جل وعلا، نفس المسلم وأيضا الكافر المعاهد والذمي والمستأمن، هؤلاء أيضا لا يجوز قتلهم بغير حق، كما قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولذلك على المسلم أن يعرف أن الله جل وعلا حرم على عباده الشرك به وأمرهم بالإحسان إلى الوالدين ونهاهم عن قتل الأولاد بسبب الفقر، وبين أنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم كما رزقهم، وأيضا نهاهم عن أن يقربوا الفواحش وهي المعاصي ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أيضا هذا نهي بقتل النفس التي حرم الله جل وعلا إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الشرك هو أكبر الكبائر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشرك لا يصح معه عمل، لهذا بدأ الله جل وعلا به. أيضا يستدل من هذه الآية وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما سواء في حياتهما أو بعد مماتهما، وتحريم قتل الأولاد، وهذا أيضا يلحق به الإجهاض بعد 40 يوما من ابتداء الحمل، فلا يجوز إجهاض الجنين بعد أن يتم 40 يوما لأنه صار يعني تخلق، فلا يجوز أن يجهض إلا إذا كان الحمل يسبب ضررا على الحامل أو المرأة الحامل أو على جنينها. ولذلك حذر الله جل وعلا من قتل النفس وقتل الأولاد إلا بسبب الفقر. فالإنسان يحذر من هذا الفعل وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كنت أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا الحمار كما جاءت في بعض الروايات اسمه عفير. فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حق الله على العباد، حق إيجاب، يعني يجب على العباد أن يعبدوا الله جل وعلا ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله، يعني أي ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه، ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه على عباده وليس استحقاق لهم. ثم قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ يعني يخبرهم بما يسرهم من هذا القول، لأنه قول عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يعتمدوا على هذا ولا يتزودوا بالأعمال الصالحة. فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصه بأهم مسائل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل أسلوبا عظيما في تعليم معاذ وتشويقه للعلم، وهو الأسلوب الاستجوابي، يسأل ويريد منه الجواب. وهذا من الأساليب المهمة التي ينبغي لطالب العلم والعالم إذا أراد أن يعلم الناس أن يستعمل هذا الأسلوب، وهو الأسلوب الاستجوابي، يطرح سؤالا ويستمع إلى الإجابات، فمن كان جوابه صحيحا يقول: جوابك صحيح، ومن كان جوابه غير صحيح يبين له الجواب الصحيح. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ألا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا بلا شك يدل على فضل التوحيد أيضا، وعلى خطورة الشرك. فهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد العظيمة أنه يجوز الإرداف على الدابة إذا لم يشق عليها ولم يكن هناك ضرر عليها. أيضا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يركب على حمار عليه الصلاة والسلام. أيضا يدل هذا الحديث على أن عرق الحمار طاهر، وأيضا يدل هذا الحديث على فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وغير ذلك من الفوائد التي دل عليها هذا الحديث العظيم. بهذا نكون انتهينا من الباب الأول، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم التعليق على الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.